أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على الاحتمال الخامس المتقدم، والاستدلال كان هو الدليل الثاني اللي هو عبارة عن معتبرة أبي بصير التي ورد فيها لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. الجواب الأول تقدم عن هذه الرواية. الجواب الثاني أو الملاحظة الثانية هو أن ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى تصحيح البيع بالأداء بناء على احتمال الكلي في المعين، بناء على الكلي في المعين، هو أن تصحيح البيع بالأداء لا يتلائم مع الكلي في المعين، ولذا جعل الرواية نافية علما لهذا الاحتمال، كما جعل الرواية نافية لاحتمال الشركة، كذلك جعل الرواية نافية لاحتمال الكلي في المعين. ليش؟ يقول لي أنه بناء على الكلي في المعين صح البيع، ما لم يتضيق شنو؟ ما لم يتضيق الكلي، وإن حصل فيه مصداق قبل أن يتضيق، وإن حصل فيه مصداق ما دام الكلي له مصادق متعددة بناء على الكلي في المعين لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من ماذا؟ من البيع، لا يمنع من البيع، يصح البيع. بينما الرواية تقول لا يصح البيع، وإنما صحة البيع موقوف على من؟ على الأداء. الرواية تقول هكذا، أن تصحيح البيع موقوف على شنو؟ على الأداء بناء على الكلي في المعين. هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه بناء على الكلي في المعين يصح البيع من دون أن يكون موقوف على من؟ على الأداء. نعم، ما لم يتضيق قبل أن يتضيق الكلي يصح البيع من دون أن يكون موقوفا على الأداء. فلذا هذه الرواية التي تصرح بأن تصحيح البيع موقوف على الأداء لا ينسجم ولا يتلائم مع احتمال الكلي في المعين. هذا الكلام أقول فيه ملاحظة، وهو أنه ليس المقصود بالتصحيح، إذا تنزلنا عن الملاحظة الأولى طبعا، ليس المقصود بهذه الرواية هو تصحيح البيع إلا بالنحو الذي وقع عليه. هذا هو المقصود بالتصحيح، كيف البيع، النحو الذي وقع عليه البيع. مقصود الرواية أنها تصحح البيع بالنحو الذي وقع عليه بالأداء. وكيف وقع البيع؟ وقف على تمام العين بحسب الفرق. البيع وقع على تمام العين التي تعلق بها الخمس، ومن الواضح بأن بيع تمام العين لا يكون صحيحا ولا يمكن تصحيحها حتى بناء على الكلي شنو؟ المعين. الكلي في المعين غاية ما يفعله هو أنه يقول أن بيع البعض يقع شنو؟ صحيحا. أما بيع تمام العين التي يتعلق بها الخمس على نحو الكلي في المعين، هذا لا إشكال في أنه لا يقع صحيحا بناء على الكلي في المعين. فإذا ما تصححه الرواية ينسجم حتى مع احتمال الكلي في المعين. أقول ما 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 ما, ما لا تصححه الرواية، ما تقول أن الرواية لا يحل، هذا ينسجم حتى مع الكلي في ماذا؟ في المعين. لأن ما تقول الرواية عنه بأنه لا يحل شراء، لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس، فسرنا هاي يشتري من الخمس، يعني لا يحل أن يشتري ما فيه الخمس، فسرنا لا يحل لأحد أن يشتري ما فيه الخمس، يعني شنو؟ يعني تمام العين التي فيها خمس هذه لا يحل له أن يشتريها، لا يصح شراؤها، لا ينسجم مع الكلي في المعين. واضح؟ ليس المقصود هو الحكم بعدم صحة شراء البعض حتى تقول هذا لا ينسجم مع شمل مع الكلي في المعين، لأنه بناء على الكلي في المعين يصح شراء البعض ما لم يتضيق الكلي، وإنما مقصود الرواية أنه لا يحل شراء تمام العين التي فيها الخمس، هذا لا يحل إلا بالأداء، هذا ينسجم مع الكلي في المعين، لأن الكلي في المعين أيضا يقول لا يصح شراء الكل من دون أداء الشمل من دون أداء الخمس. لا مو احنا مو احنا قلنا لا قلنا من معناها هذا معناه انه يشتري ما فيه الخمس، هذا المقصود يشتري من الخمس يشتري ما فيه الخمس، وقلنا هو اذا اشترى ما فيه الخمس معناه اشترى من الخمس شيئا، بالنتيجة هو اشترى خمسا اشترى من الخمس شيئا وهو الخمس الموجود في ضمن هذا شنو هذه العين، هذا يعني عند نتجاوز هذه المرحلة كما هو أيضا يعني هو ظاهر أيضا يحمل الرواية على هذا، وهو أن المقصود هو شراء ما فيه الخمس لا شراء نفس الخمس، هذا هو يعني عمدة ما يمكن أن يذكر في المقام للاحتمال الخامس، وقد تبين عدم نعوض ما ذكر لإثبات هذا الاحتمال في مقابل الاحتمالات الأخرى، ومن هنا يظهر أن هذا الاحتمال ما يمكن إثباته مو فقط لعدم الدليل عليه، مو فقط لهذا وإنما لما قلناه سابقا من أن هذا الاحتمال خلاف ظواهر شنو الأدلة، خلاف ظاهر أدلة الخمس خصوصا الآية الظاهرة في ماذا في الملكية، وأن لله شنو خمسه، هذه الآية وغيرها من الأدلة الظاهرة في الملكية، هذا الاحتمال الخامس يكون خلاف ظاهر هذه الأدلة، لماذا؟ لأن هذا الحق يقول هذا الاحتمال يقول ماكو ملكية، سماكو ملكية تمام العين تكون مملوكة لمالكها بما لها من الخصوصيات وما لها من المالية هي مملوكة لمالكها، وإنما هذا يملك حقا متعلقا بهذه العين، هذا الاحتمال لا يسقط لمجرد أنه لا دليل عليه كما بيناه، وإنما هو على خلاف ظواهر الأدلة الدالة على ماذا؟ على أن الخمس مملوك، خمس العين مملوك المال لصاحب الخمس، وأنه يملك في العين شيئان، سيملك من العين بما هي عين، يملك من العين بما هي بما لها من المالية، يملك على نحو الكل في المعين، مهم أنه يملك في العين شيئان، مو أنه هو حقه يتعلق بشيء آخر في الذمة وما له علاقة بماذا بهذا العين، وإنما هو حق متعلق فقط بهذه العين على نحو تعلق حق الرهانة بالعين مرهونة، الأمر ليس كذلك، الأدلة أيضا على خلاف ظاهر هذا الاحتمال. الاحتمال السادس والأخير هو أن يكون الخمس حقا ثابتا في العين من قبيل حق الجناية لا من قبيل حق الرهانة، أشرنا إليها أيضا سابقا، بمعنى أن يكون الحق ثابت في العين في نفس العين لكنه لا يرتبط بمالكها، ما العلاقة بمالك العين؟ ما العلاقة؟ عبد جنى فتعلق حق المجني عليه بماذا؟ بهذا العبد، ما العلاقة بالمالك الله؟ ولذا يكون هذا الحق ثابتا في نفس العين حتى بعد انتقالها عن ملك شنو مالكي، حتى بعد أن تنتقل عن ملك مالكها ببيع وغيره هذا الحق يبقى ثابت في نفس العين. بينا سابقا الفرق بين هذا وبين ما قبله، وأنه في هذا الاحتمال السادس الأخير الحق يتعلق بالعين بما هي هي، بينما في الاحتمال السابق الحق يتعلق بالعين بما هي مملوكة لمالك معين، بما هي مملوكة لمالك معين كحق الرهان، حق الرهان يتعلق بالعين المضمونة باعتبارها مملوكة لمن؟ مملوكة للمدين، بما هي مملوكة للمدين، بينما في السادس الحق يتعلق بالعين بما هي هي بقطع النظر عن ماذا؟ عن المالك. بناء على هذا الاحتمال إذا هذا الاحتمال مثلا يترتب ثبوتا كان واضح وإثباتا تام إذا على تقدير يترتب عليه هو جواز جميع التصرفات في العين قبل استيفاء الحق، جواز جميع التصرفات في العين، جواز جميع التصرفات في ماذا؟ في العين، يجوز جميع التصرفات في العين إلا ما كان يعني هذا اللي قاله أنه كل التصرفات في هذه العين تكون جائزة، ولذا مالك العبد يتمكن أن يبيع يعني يستخدمه، ماكو مشكلة فيه، يجوز كل التصرفات. لا بد من استثناء ماذا؟ ماذا كان التصرف شنو مطلقا للعين، في هذه الحالة يكون زاحم لحق صاحب الحق المجني على في المقام. أيضا هذا نفسه يتصور في محل الكلام، فيقال أن الخمس هو مقدار من المال وحق، ويحق لصاحب الخمس أن يأخذ هذا المقدار من العين، هذا المقدار ثابت عنده، فهو حق متعلق بماذا؟ بالعين، كما هو الحال في حق الرهانة، وإلا العين هي ملك طلق علما لمالكها. صاحب الخمس يتمكن أن يستوفي مقدار من المال، مقدار خمس العين، هذا المبلغ اللي يساوي خمس العين يتمكن من استيفاء من من هذه العين، يقدر يأخذ من هذه العين مو أكثر من هذا، فهو حقا متعلق بالعين. غاية الأمر كما بدنا نفترض متعلق بالعين بما هي حتى يكون مائز بينه وبين الاحتمال شنو الخامس اللي هو الحق يتعلق بالعين بما هي مملوكة إما لمالك المعين. هنا لا ما مبين هاي العين أنا إلي حق أن أخذ ما أستحقه منها مو أكثر، هذه العين هي الربح يتعلق بها الخمس. شو المعنى يتعلق بها الخمس؟ يعني أنه أنا من حقي أن أخذ مقدار اللي أستحقه من هذه العين، سواء كانت مملوكة لزيد أو انتقلت إلى ملك شخص آخر. هذا معنى الاحتمال السادس في قبال الاحتمال السادس الخامس. هذا الاحتمال هو أضعف الاحتمالات، ولذا لم يلتزم به أحد فيما نعرف. يعني يمكن الاستدلال عليه بنفس الدليل الأول الذي استدل به على الاحتمال الخامس، نفس الدليل الأول المستدل به على الاحتمال الخامس المتقدم، وهو التمسك ببعض الروايات اللي ورد فيها التعبير بعبارة الخمس في كذا أو الخمس على كذا، نفس الدليل يمكن أن يذكر في هذا لإثبات الاحتمال السادس، وذلك لأنه استدلال بهذا الدليل كان مبني على أنه هذه العبارات تقتضي وجود تباين بين الخمس وبين شنو وبين بين الظرف وبين المظروف، هكذا فهموا بين الظرف اللي هو عبارة عن العين وبين شنو وبين المظروف اللي هو عبارة عن شنو عن الخمس، العين مباينة للخمس غير الخمس ليست جزءا من الخمس، وهذا كما يتحقق في الاحتمال الخامس يتحقق أيضا في الاحتمال شنو السادس، لأنه في كل منهما الخمس لا علاقة له بالعين، مقدار من المال يساوي خمس العين يحق لصاحب الخمس أن يستوفيه من هذه الشنو من هذه العين مو أكثر من هذا، فإذا هو شيء مباين للعين مغاير للعين فينسجم مع ظهور هذه الروايات، فيمكن أن يقال أنه تجعل هذه الروايات دليلا على هذا الاحتمال السادس. وطبعا بقطع النظر عن مخالفة الأدلة لا نعلم عن كل شيء، لكنه تقدم سابقا أن هذا الدليل غير واضح، لأن التغاير موجود حتى بناء على الشركة الحقيقية بناء على الشركة المالية الكلي في المعين، ولو باعتبار التغاير المفهومي كما قلنا بين الكلي وبين ماذا وبين الجزء، هذا التغاير المفهومي بين الكلي وبين الجزء يصحح استخدام نسبة الظرفية ونسبة الاستعلاء في ماذا في أمثال هذه المقامات، ليس دليلا واضحا بحيث ينفي الشركة وينفي الكلي في المعين وينفي كل أنواع الشركة ويثبت أنه شيء مباين إلى لابد أن يكون على نحو شنو، على نحو الحاب، أما بالنحو الخامس أو بالنحو السادس لا، الأمر ليس بهالشكل كما تقدم سابقا. وأما الدليل الثاني الذي استدل به صاحب الاحتمال الخامس وهو معتبرة أبي بصير، لا يحل لأحد أن يشتري من مال الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، هذا لا يدل على هذا الاحتمال السادس، بل ينافي هذا الاحتمال السادس كما سنبين. هذه الرواية تنافي الاحتمال السادس، وذلك لأن هذا الاحتمال السادس مقتضى حلية جميع التصرفات كما قلنا، حلية جميع التصرفات في العين ما عدا التصرف الذي يكون متلفا للعين، قلنا هذا لا يزاحم حق الغير. فإذا مقتضى هذا الاحتمال حلية كل التصرفات، البيع وغير البيع، كل هذه الأمور تكون حلال، واضح. بينما الرواية هاي ماذا تقول؟ تقول لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا شنو، تدل على حرمة التصرفات قبل أداء الخمس، بينما هذا الاحتمال مقتضى إباحة كل التصرفات بما فيها الشراء والبيع قبل أداء ماذا؟ قبل أداء الحق. هذا إذن هذه الرواية ليست دليل على الاحتمال السادس، بل لعلها هي بالعكس هي دليل على على عدمه، يعني تكون منافية العبارة الأخرى لهذا الاحتمال. زين، هذه هي أهم الاحتمالات في المقام، وهي احتمالات ستة كما تبين. الآن حتى نصل إلى نتيجة يعني أشبه بالقطعية، علينا أن نلاحظ كل احتمال وما هو لازمه، كل احتمال وماذا يترتب عليه، ماذا يلزم من هذا الاحتمال من جواز التصرف، عدم جواز التصرف، جواز البيع، عدم جواز البيع. ثم نستعرض الروايات الواردة في المقام لنبحث أن هذه الروايات هل تنافي تلك الاحتمالات باعتبار أنها تثبت شيئا ينافي ماذا؟ ينافي لازم ذلك الاحتمال. وإلا خلنا نوضح هذا المطلب، لو فرضنا أن الشك في المالية كان لازمها هو حرمة التصرف في العين كلا وبعضا، حرمة التصرف في العين واضح. وإذا أجد أن الرواية معتبرة سندا وتام دلالة تدل على جواز التصرف، وحين لا يجوز بهذا، يمكن الاستناد إلى هذه الرواية لنفي ذلك الاحتمال، لأن لازم ذلك الاحتمال شنو؟ حرمة التصرف. فإذا دلت الرواية على جواز التصرف لا بد من رفع عن هذا الاحتمال، بعبارة أخرى أن هذه الرواية تكون دليل على عدم ثبوت هذا الاحتمال، وأن الخمس ليس مجعولا على نحو ذلك الاحتمال، على النحو الذي ذكر في ذلك الاحتمال. واضح هذا؟ افرض مقتضى افرض الاحتمال الخامس هو جواز البيع، وهذا مقتضى الاحتمال الخامس هو لا مو مقتضى الاحتمال، مقتضى الاحتمال السادس هو جواز البيع. اذا دلت الرواية معتبرة سندا على عدم جواز البيع، لا إشكال أن هذا ينفي هذا الاحتمال. إذن علينا أن نلاحظ هذه الاحتمالات، نلاحظ آثارها ولوازمها، ثم نلاحظ الروايات أن أي من هذه الروايات يكون تاما سندا ودلالة ينفي أي لازم من هذه اللوازم حتى يكون دليل علينا على نفي ذلك الاحتمال، وهذا شيء لا بد منه ولا يمكن تجاوزه. الروايات الموجودة في المقام يمكن تقسيمها إلى طوائف، إلى طوائف، والتقسيم قائم على اختلاف ألسنتها. الطائفة الأولى هي الروايات الدالة على عدم حلية بيع وشراء ما فيه الخمس إلا بعد الأداء. هذا الإسلام من قبيل معتبرة أبي بصير، لا يحل لأحد أن يشتري من مال الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، قبيل هذه الرواية، هذا الطائفة من الروايات. وقلنا سابقا بأن المقصود من حلية الشراء يعني بطلان الشراء، فساد البيع، بطلان البيع، عدم ترتب الأثر على ذلك البيع، هذا هو المقصود. نعم يترتب على فساد البيع حرمة تكليفية تتعلق بالتصرف بالمال شنو المشترى بلا إشكال، عندما يكون البيع باطل لا يتحقق به النقل والانتقال، حينئذ المال المشترى يحرم تكليفا شنو التصرف فيه، لكن هذه حرمة تكليفية مترتبة على فساد البيع وعدم ترتب الأثر عليه. لا يحل شراء، قلنا أن الذي يفهم منها هو أن الشراء ليس حلالا، والحلية وعدم الحلية عندما ينسبان إلى الشراء والبيع يكونان ظاهرين، الحلية الوضعية وعدم الحلية الوضعية. هذا لسان، هذا لسان بعدة روايات، هذه الطائفة تشتمل على عدة روايات. لاحظ أول رواية هي رواية أبي بصير المتقدم، رواية أبي بصير المتقدم اللي هي يقول بها موجودة في الباب الثاني الحديث الخامس من أبواب وجوب الخمس، قرأناها سابقا يوم عيد القراءة الحديث الخامس. ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، وهي رواية. أكو رواية في الباب الأول الحديث الخامس في مسألة ما يجي فيه الخمس، الحديث الخامس قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. تقريبا نفس مفاد معتبرة أبي بصير. هاي الرواية هنا ينقل صاحب الوسائل ظاهر اشتباه بالنقل في السند يعني المقصود، لأنه ينقلها عن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن القاسم عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام. ظاهر اشتباه يعني عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم، السند المتعارف هو هذا موجود، والظاهر في المصدر أيضا هذا هو الموجود، يعني في التهذيب المطبوع والمخطوط الموجود هو هذا عن الحسين عن القاسم مو عن الحسين ابن القاسم. واللي يؤيد هذا أن صاحب الوسائل نفسه رواه في أبواب الأنفال، في أبواب الأنفال الباب الثالث من أبواب الأنفال رواعين عن الرواية الباب الثالث الحديث السادس. قال وبإسناده عن الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي بصير. فهنا ما قال عن الحسين ابن القاسم وإنما عن الحسين عن القاسم، وهذا تصحيح معروف نصوص بين عن وبين بن متشابهة، المخارج متشابهة، حينئذ يقع هذا التصحيح. هذا هو سند الرواية. هذا السند بمشكلة في القاسم، بمشكلة في القاسم فقط. السند هو محمد السند شيخ سيدنا محمد بن علي بن محبوب بمشكلة في المشيخة، لكن سنده إليه في الفهرست سندا تام وصحيح. وأكو قاعدة فيه ما يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب تقول بأن السند في المشيخ إذا كان ضعيفا يمكن التعويض عنه بالسند المذكور في الفهرست إذا كان شنو صحيحا، وبذا يمكن تصحيح خريطة الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب لاعتبار السند الصحيح المذكور فيما بعد في الفهرست، وإن كان السند المذكور في مشيخة التهذيب ضعيفا. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي له كلمات يظهر منها أنه له طرق متعددة ويملك طرق متعددة لأصحاب الكتب، وإنما يذكر في مشيخة التهذيب أو في التهذيب يختصر، يذكر طريقا ماذا؟ واحدا، يذكر طريقا واحدا إلى ذلك الكتاب، وإلا هو يملك أكثر من طريق إلى ذلك الكتاب، يعني كتاب محمد بن علي ابن محبوب. حينئذ يمكن ماذا؟ التعويض. الكلام في نظرية التعويض واحدة من تطبيقاتها هذا هو مسألة الشيخ الطوسي، تعويض السند المذكور في المشيخة بالسند المذكور وين؟ في التهذيب، أو بالعكس عندما يكون أحدهما ضعيفا والآخر ماذا؟ صحيحا. واحدة من معانيها هذه الرواية. عن أحمد بن محمد، في الحقيقة أحمد بن محمد في هذه الطبقة مشترك بين عدة أشخاص، بس من حسن الحظ أنه كلهم فقهاء. أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن أبي ناصر، أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، مشترك بين هؤلاء الثلاثة أحمد بن محمد بن أبي ناصر وأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلهم ثقات، فماكو مشكلة في هذا. عن الحسين، الحسين واضح أن المقصود به حسين بن سعيد، وهذا الوضوح طبعا ينشأ من التتبع والممارسة، يعرف واحد أن الحسين في هذه الطبقة هو الحسين بن سعيد، وهو الثقل المعروف الجليل الأهوازي. عن الحسين، عن القاسم، هذا القاسم وإن كان هو مردد بين القاسم بن محمد المعروف بكاسولة وبين القاسم بن محمد الجوهري، مردد بين هذين في هذه الطبقة، وهذا بمشكلة لأنه ذاك الكاسولة هذا ضعيف منصوص على ضعفه، ومحمد بن القاسم الجوهري لم ينص على وثاقته، لم ينص. طبعا الأقرب بل أكثر من الأقرب، يعني أكو اطمئنان بأن المقصود به هو القاسم بن محمد الجوهري، لأنه هو الذي يروي عن أبان ويروي عن الحسين بن سعيد كثيرا. عن القاسم، هذا القاسم بن محمد الجوهري، عن أبان، أبان في هذا في هذه الطبقة المقصود به أبان بن عثمان مو أبان بن تغلب، أبان بن تغلب ما يروي عن أبي بصير، الذي يروي عن أبي بصير هو أبان بن عثمان الأحمري أو الأحمر عن اختلاف القاضي. وعن أبي بصير الرواية يمكن تصحيح ما عدا القاسم بن محمد الجوهري بهذه المشكلة أنه لم ينص على وثاقته. على كل حال احنا سامو بصدد تصحيح الرواية لأنه طائفة من الأخبار رواية صحيحة تامة، وهي رواية أبي بصير السابقة. هذه الرواية يعني سنذهب بهذه المشكلة. متنها يقول: من اشترى من الخمس شيئا لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل، اشترى ما لا يحل. هاي طائفة، هاي رواية ثانية من هاي الطائفة. أكو رواية ثانية ثالثة من في هاي الطائفة، هي الحديث الحادي عشر في نفس الباب، يعني في نفس الباب الثالث من أبواب الأنفال، الحديث الحادي عشر. هاي الرواية رواه العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار، مرسلة واضحة الإرسال عن إسحاق بن عمار، ومن على طريق العياشي إلى إسحاق بن عمار. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد يشتري أو اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا ربي اشتريته بمالي، بمالي دفعت مالا في مقابله، لا يعذر حتى يأذن له أهل الخمس، حتى يأذن له أهل جهل خامس. هذه الروايات تكاد تكون مشتركة في المفاد وفي المضمون، وهو عدم حلية شنو الشراء من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا كما في المعتبر الأولى. هاي طائفة. الطائفة الثانية من الأخبار اللي واردة بلسان صحة البيان، واردة بلسان صحة البيان، هذا التعبير مو دقيق، نقول قد يفهم منها شنو صحة البيع وجواز البيع، يعني بيع العين قبل أداء شنو خمسها يفهم منها جواز البيع وانتقال الخمس إنما إلى الثمن، أن البيع صحيح بيع العين قبل أداء الخمس، والخمس حينئذ ماذا يكون ينتقل إنما إلى الثمن. هذا أنت الطائفة من الأخبار، وأوضح مصاديق هذه الطائفة تقدمت عنا رواية معتبرة الريان بن الصل، معتبرة أبي بصير، وكذلك معتبرة مسمع ابن عبد الملك، المتقدمات سابقا واليوم هم نمر عليهن. رواية ريان ورواية أبي بصير مرويتان في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث التاسع والحديث العاشر مرارا من رواية الست. رواية الريان ورد في قصب وردي قطيع لي أبيعه كذا إلى آخره. رواية معتبرة أبي بصير واردة في الفاكهة في بستان البيت، يقول يأكل منا العيال ونبيعه بمئة ومئة وخمسين كذا. هاي الرواية الثانية. ورواية مسمع بن عبد الملك غناه مات يا أبا سيار هذا وليت الغوص والبحرين إلى آخره. كل هذه الروايات قد يستفاد منها جواز البيع قبل أداء ماذا؟ قبل أداء الخمس. جواز بأي مناط يفهم من جواز البيع؟ على أساس التقريع والسكوت. يجاول الواعظ هذا لأنه هذا قطيع مالتي تنتج قصب وسمك وبردي وكذا وأنا أبيعها، فشنو اللي عليه؟ يجب عليه الخمس؟ ما يجب عليه الخمس؟ ما قال ليش تبيع؟ ما انكر عليه بيع ما فيه الخمس، ولا اشكال ان القصر والبرد والسمك كله ارباع فيها الخمس، لم ينكر عليه بيعها. فمن سكوت الامام وعدم انكاره يفهم التقرير، ومنه نفهم ماذا؟ جواز البيع، وان البيع الذي صدر منه كان جائزا، وإلا لو لم يكن جائزا لو كان فاسدا لما انتقل الخمس إلى الثمن. بينما هي الروايات تقول أن الخمس انتقل إلى الثمن. لماذا؟ لأنها تأمره بدفع خمس الثمن. أكو حاجة نقرأ الروايات؟ توافق دلالتها على انتقال الخمس إلى الثمن واضحة، لأن هي تأمره بالتخميس ثمن ثمن اللي استلمه في مقابل بيع الفاكهة وفي مقابل بيع السمك والحلبي والقصب إلى آخره. فمن انتقال الخمس إلى الثمن نقول هذا لازم ماذا؟ صحة البيع، وإلا البيع لو لم يكن صحيحا لما انتقل الخمس إلى الثمن. إذن الروايات تدل على ماذا؟ على صحة هذا البيع باعتبار أمرين، باعتبار التقرير وعدم الإنكار، فإذا ما فعله يكون صحيحا وجائزا، وتدل على جوازه وضعا باعتبار انتقال الخمس أو حكم الرواية بانتقال الخمس إلى الثمان، وهذا يتوقف على افتراض صحة. إذا هذه الرواية تدل على صحة بيع ما فيه الخمس قبل أداء ماذا؟ قبل أداء الخمس، وأن الخمس ينتقل إلى الثمن. ونفس هذا يقال في معتبرة مسمع ابن عبد الملك هذا اللي ولي الغوص في البحرين، جاب أموال 400,000 درهم جاء بها للإمام عليه السلام، لا جاء ب 80,000 درهم، اللي هي خمسة شنو؟ أربعمائة واحد، ما تعلق به الخمس عبارة عن ما أخرج بالغاص، هذا اللي يتعلق بالخمس، هاي الأشياء اللي تخرج بالغاص هي التي يتعلق بها الخمس. وإيش راح سوى؟ راح باعها، باعها بيش بأربعمائة ألف درهم، وجاء بخمسي هذه الأربعمائة ألف درهم. واضح؟ إذن الخمس يتعلق بماذا؟ بالثمن. والإمام ما أنكر عليه ماذا؟ هذا البيع، ولم ينبهه على عدم صحة هذا البيع أو عدم جواز هذا البيع، لم ينبه على ذلك. فإذن يفهم من ذلك أن إقرار الإمام لهذا البيع وجواز هذا البيع تكليفا وصحة هذا البيع وضعا باعتبار انتقال الخمس إلى الثمن بنفس البيان السابق المطروح في المعتبرتين السابقتين. إذن يمكن جعل هذه الرواية طائفة. ما هو مفادها؟ شنو مفادها؟ صحة بيع ما فيه الخمس قبل أداء الخمس. هذا طائفة تغلق لنا مشكلة، عمدة الاحتمالات السابقة هي لازمها شنو؟ عدم جواز البيع، عدم جواز التصرف بالعين قبل أداء الخمس تصرفا خارجيا أو تصرفا اعتباريا بالبيع ونحوه. ما يجوز التصرف في العين قبل ماذا؟ قبل يعني بيع العين التي يتعلق بها الخمس فاسد، لا يترتب عليه الأثر. بينما هاي الرواية تقول شنو؟ لا صحيح ويترتب عليه الأثر. فحينئذ إذا تمت هذه الروايات سندا ودلالتين تكون نافية للاحتمالات السابقة. هاي الطائفة الثانية. هناك طائفة ثالثة يأتي إن شاء الله فيها الوقت انتهى. وصلى الله على محمد.